الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أقسام المياه والماء الذي لا تصح الطهارة إلا به، وحكم آنية الكفار، هل يجوز لنا أن نستعملها، وما يكره وما يستحب وما يحرم عند قضاء الحاجة، وغير هذه الموضوعات. أولا، كتاب الطهارة. الطهارة لغة هي النزاهة والنظافة عن الأقذار، وفي الشرع هي ارتفاع الحدث الأصغر والحدث الأكبر وما في معناه وزوال النجاسة. الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة باب المياه، أي الأحكام المتعلقة بالمياه. قال: وفيه ضابط واحد، أقسام المياه ثلاثة، أي باعتبار ما تتنوع إليه الشرع المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، وهو الباقي على خلقته، أي الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها لونا وطعما وريحا، ومنه ماء الآبار وماء السماء ومنه ماء البحار. فهذا الماء، الماء الطهور، لا يجوز لأحد أن يتطهر إلا به، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الطهارة لا تصح إلا بهذا الماء، الماء الطهور. القسم الثاني من أقسام المياه الماء الطاهر، وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، أي صار مقيدا، أي كالمرق وماء الحلبة وماء الورد. القسم الثالث وهو الذي الماء النجس، وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فمتى تغير وصف من أوصاف المياه الثلاثة وكان المخالط للماء نجاسة صار الماء نجسا، لا يجوز لأحد أن يتوضأ منه أو يغتسل، ولا يجوز لأحد أن يزيل النجاسة به. الباب الثاني باب الآنية، أي الأحكام المتعلقة بالآنية. قال: وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، أي يجوز للمسلم أن يستعمل جميع الآنية في الأكل والشرب إلا آنية الذهب والفضة. فآنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، أي في أوانيها. الضابط الثاني: آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة، أي يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار إلا إذا علم أنهم يستخدمونها في نجاسة كخمر وخنزير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتم غير آنية الكفار فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. الضابط الثالث: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، أي يجوز استعمال هذه الأشياء لأنها من الأعيان الطيبات، وتدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الضابط الرابع: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، فإذا دبغ المسلم جلدا من جلود الميتات فإنه يطهر بالدبغ، والدبغ هو إزالة النتن بالملح ونحوه، إلا جلد الكلب وجلد الخنزير فإنهما لا يطهران بالدبغ، لقول الله تعالى: فإنه رجس هذا في الخنزير وقيس عليه الكلب. الضابط الخامس: يسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. يستحب لك أيها المسلم ولك أيتها المسلمة أن تغطي الآنية، جميع الآنية التي توجد في المنزل، وتربطي أو تربط الأسقية، الأسقية اللي هي القرب، كانوا قديما يشربون في القرب، وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. الباب الثالث باب قضاء الحاجة، أي الأحكام المتعلقة بما يحرم ويكره ويستحب عند قضاء الحاجة. ما يحرم ستة، الأشياء التي يحرم فعلها عند قضاء الحاجة ستة أشياء: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، أي يحرم أن تعطي القبلة وجهك أو تعطي القبلة دبرك عند قضاء الحاجة، هذا إذا كنت تقضي الحاجة في الفضاء، أما إذا كنت تقضي الحاجة في البنيان فلا بأس أن تستقبل القبلة وتستدبرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، أي المكان الذي تقضوا فيه حاجتكم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والدليل على أنه يجوز قضاء الحاجة جهة القبلة في البنيان حديث عبد الله بن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. الثاني من المحرمات في قارعة الطريق، أي في وسط الطريق وفي الظل، أي المكان الذي يستظل المسلمون والناس به، وموارد الناس، أي الطرق المؤدية إلى الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، أي الأشياء الجالبة للعن: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. الثالث وسط القبور، أي لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في المقبرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط القبور. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجة وسط القبور بقضائها وسط السوق عند رؤية الناس له. الرابع في الماء الراكد، يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد الذي لا يجري كماء البرك وأحواض السباحة ونحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الخامس في المسجد، يحرم قضاء الحاجة في المسجد في المكان المعد للصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. السادس الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام، يحرم للمسلم أن يستنجي، أن يزيل النجاسة عن دبره وعن ذكره بروث، والروث هو رجيع الدابة، ويحرم كذلك أن يزيل النجاسة بعظم أو طعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أي من الجن. فعلل صلى الله عليه وسلم النهي بكونه طعاما للجن، فطعامنا أولى. الضابط الثاني ما يكره أربعة، أي ما يكره عند قضاء الحاجة أربعة أشياء: الأول الكلام أثناء قضائها، أي قضاء عند قضاء الحاجة يكره أن تتكلم أثناء قضاء الحاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام حتى قضى صلى الله عليه وسلم حاجته ثم رد عليه السلام، فدل ذلك على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. الثاني من المكروهات البول في مهب الريح. يكره للمسلم أن يبول مستقبلا أو مستدبرا الريح، وذلك لئلا يترشش عليه البول فيصيب ثيابه فيتلوث. الثالث استصحاب ما فيه ذكر الله، أن يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله صيانة له وتعظيما لشعائر الإسلام، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الرابع الاستنجاء باليمين، يكره للمسلم أن يستنجي بيده اليمنى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقال سلمان: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. الضابط الثالث ما يستحب ثلاثة، أي ما يستحب عند قضاء الحاجة ثلاثة أشياء: الأول البسملة والاستعاذة قبل الدخول، يستحب للمسلم وللمسلمة إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الثاني تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، يستحب للمسلم أن يدخل الخلاء برجله اليسرى وعندما يخرج يقدم رجله اليمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى. فعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. الثالث من المستحبات قول غفرانك بعد الخروج، يستحب للمسلم وللمسلمة إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من الخلاء غفرانك. أسئلة هذا الدرس: ما هو الماء الذي لا تصح الطهارة إلا به؟ السؤال الثاني: ما معنى قارعة الطريق؟ السؤال الثالث: ما السنة عند دخول الخلاء؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.